الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على جميع المشتاقين الحمد لله كان الكلام بالنسبة إلى الرواية المعروفة ادرع الحدود بالشبهات أو بمتن آخر قلنا في مصادر الشيعة في الكتب الأربعة حاليا هذه الرواية منحصرا بصورة الإرسال في كتاب الفقيه في أبواب نوادر الحد باب نوادر الحدود. نعم جاءت رواية بهذا المتن أيضا طبعا في كتاب الفقيه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذه الرواية جاءت هذه الرواية في كتاب المغنى للشيخ الصدوق قدس الله سره لكن أنا أمير المؤمنين أنه قال ادرع الحدود بالشبهات. وفي كتاب المغنى كما تعلمون كتاب فتاواه عين النصوص وقد ذكر قبل هذه الرواية أنه لو فرم لو وجد رجل مع امرأة ودعت المرأة أن الرجل استكرهها على الزنا قال قدس الله نفسه درع عنها الحد رفع عنها الحد وقال أمير المؤمنين ادرع الحدود بالشبهات. هذا المورد الذي هو تمسك بهذا الحديث صحيح وهذا تقدم الكلام فيه. نحن ذكرنا أن قاعدة درع الحد بالشبهه بمعنى أنه في كل مورد لم يثبت الحد لم يثبت الجريمة يدرع الحد هذا حسب القاعدة لا نحتاج إلى نص. وما نحن فيه إدراء الحدود قاعدة غير تلك المسألة. مفاد إدراء الحدود يعني أن على الحاكم الإسلامي من جملة شؤون الحاكم الإسلامي أن يوجد شبهات يوجد هو شبهات حتى يدرع الحد حتى يرفع الحد. اصولا من الامور المكلف لها الحاكم ايجاد الشبهه بل هو يعلم الشبهه للطرف المقابل يعني يعلم للطرف المقابل قل كذا وكذا قل اني مثلا سرقت كان علني كان كذا لم يكن في حرزه يعلمه ويذكر له وجوها ويلقنه بعض الاحتمالات حتى يدرع عنها الحد. هذا محل الكلام يعني محل الكلام مثلا شخص اعترف عليه شهود بارتكابه للزنا استجيب بالله فهو يحاول أن يوجد له للشخص يحاول أن يلقنه شبهات يحاول أن يلقنه بعض الاحتمالات وبذلك يسقط الحد عنه. هذا محل الكلام. هل هذا الأمر ثابت أن الحاكم ولذا قلنا هذه المسألة الآن في زماننا هذا في أهل الجمهورية الإسلامية لها دور كبير جدا انصافا يعني هذا من جملة الشؤون أن الحاكم الإسلامي أن القاضي أصولا يحاول تلقين الشبهة لمرتكب الجريمة يلقنه شبهة في الليل يذهب إلى السجن يلقنه مثلا قل كذا كذا فلان حتى يدرى عنها الحد ولو بعد اعترافه ولو بعد قيام البينة عليه. هل هذا المعنى ثابت محل الكلام هنا هل هذا المعنى يمكن إثباته أم لا؟ و ما جاء في كتاب المغنى مورده تدرع الحدود بالشبهات. نحن فرقنا بين العبارتين تدرع الحدود بالشبهات يعني الحاكم إذا وجد شبهة لا يحكم هذا مسلم لا يحتاج لدليل و لكنه استند الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية ادرع الحدود بالشبهات. الآن كلامنا هنا فقلنا أمس أن الرواية في كتاب الفقيه يعني في الكتب الأربعة وإلا في كتاب المغنى موجود لكن إسنادان إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتوجد هذه الرواية كما ذكرنا في كتاب الإقبال حسب ما تقدم شرحه بعنوان تكاثرت الروايات بداله وجاءت هذه الرواية بهذا المتن في كتاب الدعائم دعائم الإسلام شرحنا حال كتاب الدعائم لا حاجة إلى إعادة انا ابي عبد الله هكذا جاء في كتاب الدائم انا ابي عبد الله عليه السلام انا ابيه انا ابائه انا امير المؤمنين قال قال رسول الله ادرا الحدود بالشبهه والمتن نفس المتن تماما ادرا الحدود بالشبهه. نحن ذكرنا مرارا و تكرارا ان الشيخ الصدوق قدس الله نفسه حينما ينقل روايه في كتاب الفقيه او خيره مقيد جدا به وقت المتن و اسناده الى الامام او الى الرسول صلی الله علیه و سلم. ولذا هذه الروايه وردت في بلي في كتب العامه هذه الروايه لكن ليس بهذا المتن. يعني هذه الروايه في كتب العامه ادرأوا الحدود بالشبهات مثلا في كتاب بلي كتاب نسب الرايه للحافظ الزيلعي صفحة 333 أفضل صحيح قال عليه السلام 333 ادرع الحدود بالشبهات نفس المتن الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله سره. قال صاحب الكتاب غريب بهذا اللفظ يعني لم نجد وذكر أن وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي يعني في كتب السنة نسبوه الى امير المؤمنين و في مسند ابي حنيفه عن ابن عباس و اخرج ابن ابي شيبه في مصنفه الى ان يقول بلي عن ابراهيم مراد به ابراهيم النخعي قال قال عمر لان اعتل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات. هذا المتن غير متن ادراء الحدود بالشبهات. لاحظوا المتن مختلف. و حديث آخر عن عبد الله بن مسعود و معاذ و عقبة بن عامر قالوا اذا اشتبه عليك الحد فدرأه و اخرج عن الزهري قال ادفع الحدود بكل شبهته و اله. يعني المتن هذا المتن الذي الان نقله الشيخ الصدوق دقيق في نقل المتن تبين انه في بعض مصادر العامه نسب هذا المتن بعينه ادرع الحدود بالشبهات الى علی علیه السلام. و اما ما جاء في كتاب الدائم سبقا شرحنا مفصلا و قلنا معلوم كتاب الدائم مرسل كتاب الدائم نسبها الى علی قال قال رسول الله ادرع الحدود بالشبهات و عقیل الكرام اثراتهم الا في حد من حدود الله. هذا الذيل موجود في كتاب الدائم لكن في كتاب الصدوق لا يوجد. وعقيل الكرام يعني اذا اثر زل او لغزش به اصطلاح ایرانی صدر من شخص كريم شريف اصيل فعقيلوه يعني ارفعوا يده الا اذا كان في حد. طبعا لعل الشيخ الصدوق راى ان مثلا هذا الذيل يستشم منه بعض الامور التي غير ثابته شرعا فحذفه الشيخ الصدوق. عقيل الكرام اثراتهم في كتب اصحابنا لم يذكر الا في الدائم. واما المسلك الموجود في الدائم كما قلنا مرارا مرسل الا انه رواه بهذا السياق عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عن اباه عن اميرون قال قال رسول الله. هذا السياق غالبا في كتاب السكوني هذا السياق والمتن دقيقا متن الشيخ الصدوق إلا أن الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه نسبه إلى رسول الله وفي كتاب المغني نسبه إلى أمير المؤمنين. والظاهر أن مصدر الشيخ الصدوق ومصدر الدائم واحد ظاهرا واحد. هل هو كتاب السكوني؟ الآن لا نعلم. الآن لا نستطيع لأن الشيخ الصدوق سكت عن إسناده وكذلك كتاب الدائم معلوم. وفي كتاب الأشعثيات لا توجد هذه الرواية. شرحنا مفصلا اخيرا ان كتاب الاشعثيات والجعفريات في تصورنا قويا انه كتاب السكوني فقط الاسناد يشبه كتاب السكوني. اسناد عن ابي عبد الله عن ابي عن ابي عن ابي قال قال هذا اسناد كتاب السكوني هذا الاسناد يشبه هذا من جهه. ومن جهه اخرى كما لاحظتم ان السنه ايضا نسبوا هذا الى علي ادرا الحدود بالشبهات. الان قرات لك هذا التعبير ادرا الحدود بالشبهات تعبير اللي موجود بالشبهات. و اضافتن الى ذلك فی کتاب الاحکام، کتاب الاحکام عند الزیدی الموجودین حاليا في اليمن يعد من افضل كتبهم بل عليه المعيار، لان هذا الكتاب ليحيى بن الحسين، و يحيى بن الحسين كان في اوائل الغيبة وهو الذي ذهب الى اليمن واسس الدولة الشيعية الزیدی في اليمن، و ايضا قتل في معارك التي هو كان فيها في اليمن، و يعبر عنه الان عند الزیدی بالامام الهادي. هو مراد به يحيى بن الحسين هو حسني ينتسل سننسبه الى الامام الحسن صلى الله عليه. و کتاب الاحکام له يعد من الكتب الاساسية عند الزیدی، مجلدات الكتاب مجلدين. طبعا اخيرا طبعا لطيفة عندي موجود. هناك ايضا روا يحيى بن الحسين رواه عن امير المؤمنين بتعديله، وقال امير المؤمنين ادرع الحدود بالشبهات، رواها بهذا المعنى ادرع الحدود بالشبهات اسنادا الى علي تمام الله عليه. فتبين بإذن الله تعالى من مراجعة جميع هذه الأسانيد أن الأسانيد إما تنتهي إلى علي كما في المغنى من كتب أصحابنا، في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين، في كتب السنة عن علي، وإما ينتهي إسناده إلى رسول الله عن علي عن رسول الله كما في الدعائم وفي كتاب الفقيه عن علي، في كتاب الفقيه فقط عن رسول الله، في الدعائم عن علي عن رسول الله. فالظاهر أنه حديث واحد، بعيدا يكون حديث مختلف. ثم ما هو المصدر؟ طبعا كل الذي الآن نقلناه إرسال، يعني ما جاء في كلمات يحيى بن الحسين إرسال، في الدعائم إرسال، في الفقيه إرسال. وهذا كتاب الخلافيات ما كان موجود للبيهقي عندي حتى أرى إسناده على إن كيف ما كان، والذي أنا أتصور وشرحناه مفصلا الوقت لا يسع بعد إن شاء الله كن في مجالات أخرى، لأن هذا قل من تنبه ولم أجد من تنبه له. نحن احتملنا قويا والعلم عند الله أن مثل هذه الكلمات مثل هذه الروايات لعلها كانت موجودة في كتاب على إن يعد من أوائل ما كتب في الإسلام، وهو كتاب لتلميذين من تلامذة أمير المؤمنين صلى الله عليه، وفي نفس الوقت كاتبا، كانا كاتبين له بإصطلاح اليوم سكرتير منشي بإصطلاح، كان كاتبين لأمير المؤمنين عبيد الله وعلي ابن أبي رافع، أبو رافع من الصحابة الأجلاء، وكان مع أمير المؤمنين أيضا، وكان مولى لرسول الله، وفيما بعد كان مع أمير المؤمنين واشترك في صفين وهو شيخ كبير السن، له عدة أولاد أيضا كلهم من موالي أمير المؤمنين من المحبين، واثنين منهم من كتابه كانوا يكتبون لعلي. هؤلاء الاثنين كتبا كتابا اسمه كتاب القضايا والسنن والأحكام، اسم الكتاب هكذا. وهذا الكتاب حدود سنة 36-37 إلى قبل 40 دوبن، لذا يعد من أول ما دوبن في الإسلام، مع قطع النظر عن الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين بخطه وهو كتاب الجفر الجامع، هذا من أوائل ما دوبن في الإسلام، القضايا والسنن والأحكام. نحن شرحنا مفصلا في بعض المجالات حال الكتاب، وقلنا هنا إن المتتبع لكلمات الفقهاء في مجالات مختلفة مسائل مختلفة يلاحظ أن جملة من الآراء التي تنسب إلى علي احتمالا من هذا الكتاب، وهذا الكتاب احتمالا نشر في الكوفة. هذه أمور ذكرناها بعد الآن إثباتها يحتاج إلى وقت مفصل، مجال لا يسع. وقلنا إن الزيدية وعلى رأسهم عبد الله المحر وولده محمد ويحيى بن زيد، هؤلاء الزيدية كانوا ينسبون هذا الكتاب إلى علي، ويعرف عندهم بكتاب علي، مثلا كتاب علي عندهم هو كتاب تلميذي، وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كان عندهم كتاب آخر لعلي وهو المسمى بالجامع، ولذا بين المصدرين في العلم اختلاف عظيم. الزيدية كانوا يرجعون إلى هذا الكتاب، كتاب القضايا والسنن والأحكام، ويعبرون عن بكتاب علي، كتاب علي عندهم هو هذا الكتاب. نحن احتملنا قويا أن جملة مما رواه الزيدية والعام المعيار في هذا عن علي ولا توجد دقيقا في روايات أصحابنا عن الصادق عليه السلام احتمالا من ذاك الكتاب، کتاب القوایا و سنن و الاحکام کما ان جمله من ذلك الكتاب، یعنی قسم القوایا فقط، رواها محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام، هذا الكتاب اللي موجود، هذه الروايات التي محمد ابن قیس عن الباقر قضا علیون قضا علیون في تصورنا جزء من ذلك الكتاب. الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه اقر الكتاب لمحمد ابن قیس. تفاصيل هذه الابحاث تحتاج الى مجال اخر. اذا صح هذا الظن والعلم عند الله سبحانه وتعالى فاصل هذه الروايه نسبت الى امير المؤمنين صلى الله عليه في كتاب ابن ابي رافع، كتاب القضايا والسنن والاحكام، ومن هذا المصدر اخذ ائمه الزيديه كما جاء في كتاب الاحكام والسنه. السنه اذا نقلوا شيئا عن علي غالبا ينقلون، نحن ذكرنا سابقا ان اهل السنه اذا يروون عن علي غالبا يروون عن علي في فقهه في الكوفه عندما جاء الى الكوفه، ولذا اشتهر اصلا عندهم ان مدرسه الكوفه مدرسه علي في قبال مثلا مدرسه المدينه التي كانتون سر. الان كيف ما كان، هذا ما عندنا من هذا الحديث، وتبين ان هذا الحديث نه توی نام نیامده، و نحن هم ذكرنا في مجال آخر، الآن الوقت لا يسأل ذلك، لعله جملة من روايات كتاب السكوني هو من هذا الكتاب. عرفت النقطة؟ جملة من روايات كتاب السكوني أنه يكون من كتاب قضايا بصلاح محمد ابن كتاب قضايا ابن أبي رافع. الان المجال بعد لا يسر. هذا بالنسبة الى هذا المتن، هذا المتن الذي الان موجود عندنا سنة صحيح املا تكلمنا، و اكون متن آخر، هذا المتن الذي الان تكلمنا حوله، المتن الاخر ادرع الحدود عن المسلمين ما استطعتم، لا ادرع الحدود بالشبهات، ادرع الحدود عن المسلمين. هذا المثل اصولا لم يذكر في كتب اصحابنا، اصلا لم يذكر، هذا بالنسبه لاصحابنا. نعم هذا المثل ذكر في كتب العامه، ومعنى هذا المثل ان من شؤون الحاكم باي وجه باي حيله باي شبهه باي نكته يرفع الحد مهما امكن، مثلا لا يقيد السارق، يوجد شبهه يوجد حيله شرعيه في الطريق لرفع الحكم من درء الحوض، ادرع الحدود عن المسلمين ما استطعتم. نحن باعتبار استيعاب البحث لابد ان نتعرض لكل المتون. بالنسبة الى هذا المتن نقلت لكم امس في البحث السابق ان العام رو هذا المتن باسانيد مختلفة. الاسناد الاول الترمذي في كتابه رواها عن عائشة عن قالت قال رسول الله ادرع الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج لها مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وذكرنا مفصلا أن جملة من علماء العام قالوا هذا الإسناد غير صحيح، ترمذي قال نفسه، وإنما هو كلام لشخص عائشة ليس لأمير المؤمنين ليس لرسول الله. و اصح اسناد لهذا رواه الحاكم في المستدرك ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه او يخرجاه ضمير التثنيه في كتابه يرجع الى مسلم والبخاري، لان هذا مستدرك على صحيح مسلم والبخاري. فقال الحاكم ان هذا الحديث عن عائشه صحيح الا ان البخاري ومسلم لم يرويه، استشكل عليهما يعني استدرك عليه. و اما الذهبي في مختصر المستدرك، كتاب الذهبي، لان الذهبي خصوصا ان الحاكم حاكم متهم بتمايله الى التشيع، فالذهبي ناقش في كثير من رواياته، قال يزيد بن زياد قال النسائي متروك، يعني ليس صحيح الاسناد، في اسناده اشكال بلحاظ يزيد بن زياد، هذا ولا اقرب بقيه الكلمات. خب تبين باذن الله تعالى أن المقدار الذي آمن به جملة من العامة أن هذا الكلام لعائشة شخصها وليس لرسول الله، أنه ادرع الحدود عن المسلمين ما استطعت. مضافا إلى ذلك إلى هذا الإشكال الذي استشكله علماء العامة في هذا الحديث الملاحظ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة في حتى كتب السنة مروي عن أمير المؤمنين صلى الله عليه ونحن لا نرى أصلا هذه القضايا التي تأتي القضايا الاجتماعية تصدر من عائشة مثلا ونفض أنه كلامها مثلا على أين نحن ذكرنا سابقا لا أقدر أن دخول في هذا البحث في كتاب الغارات الجزء الثاني أواخر الجزء الثاني ينقل بأنه كتب أمير المؤمنين كتابا إلى معاوية فلما وصل الكتاب قرأه أعجبه الكتاب قال هذا الكتاب مشتمل على علم كثير ثم قال لأصحابه انشروا بين الناس أن هذا الكتاب في الواقع لأبي بكر وعمر وكان في خزائنهما فعلي بن أبي طالب أظهر الكتاب لا الكتاب لكلاف يعني حاولوا إسناد الكتاب إلى غيره وتفاصيل هذا المطالب أنه كيف بعض الكتب نسبوا إلى مثلا فلان وفلان وفي الأسهل علي بن أبي طالب يحتاج إلى بحث آخر من المحتمل قويا أن هذا الكلام أصله لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم نسبوا إليها علينا على قرار الكتاب ويشهد لذلك في خصوص هذه المرأة جاء في نهج البلاغة أن رسول الله لما توفي كان صدره رأسه في حجري وجاء في صحيح البخاري بتعبيره في البخاري أن عائشة أن رسول الله لما توفي كان رأسه في حجري ففي البخاري يروي أن رأس الرسول كان في حجرها عنها عن لسانها بعين هذا الكلام عن علي صلى الله عليه موجود ومن المؤكد هو هذا ألين كيف ما كان فلا أستبعد يعني سياق الرواية ما يشهد لا يشهد أنه من كلام النساء يشهد أن يكون بلي من غيره بلي وأما ثم عندهم حديث آخر بعنوان هذا المقدار رواه الدارقطني في كتابه عن علي عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ادرأوا الحدود هذا المتن الثاني ادرأوا الحدود فقط هذا المقدار وانصافا هذا المقدار لا عندنا ثابت ولا عندهم محل اشكال تقدم الكلام و اما المتن الثالث ما رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده مع قطع الاسناد مع قطع النظر عن السند عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ادرأوا الحدود ما استطعتم ليس فيه كلمة الشبهات وهذا رواه ابن ماجه ابن ماجه من السنن من الصحابة السفر السنن على على ما يقال في كتاب ابن ماجه بالخصوص كلام
هذا كيف يتلاعب مع العبارات أو البيانات البيانية العملية للرسول أنه أصفوا عليها
إيه فلذا جمع ما قبل
قال لا لا تعطى أحكام
فلذا أمسن بيّن فأن مثل ابن حزم لا يؤمن يقول هذه الرواية لم تثبت كلها باطلة وغاية ما هناك أن يكون من كلام الصحابة أنفسهم لا يثبت به السورة إذا ثبت الحد لابد من إقامته ورواه ابن ماجه في سننه بالإسناد إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا فهذه عدة متون وردت في هذا المجال وقلنا المتن الذي في كتب أصحابنا ادرأوا الحدود بالشبهة هذا المتن الموجود عند أصحابنا لإلا متون أخرى موجود ادفعوا الحدود عن ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ادرأوا الحدود ما وجدتم لها ادفعوا الحدود ما وجدتم لها اصطلاح مدفع و بقیه في المتون و تبین به اذن الله تعالی اذا اردنا دقت فی الاسناد لا دقه زائده دقه عادی فی الاسناد جمیع الاسانید فی اشکال الا دعوت تواتر الذی یدعیه سدن فاوس فی کتاب الاقبال و انصافا قبول دعوت تواتر بعد علمنا به مقدمات الخبر انصافا فی غایت صعوبت و اشکال این اقله بعید جدا قبولها صعب جدا أنا في عهد الأمير لم أجد أحتمل في نسخة من العهد أنا أمس اليوم راجعت العهد من أول إلى آخره لم أجد هذا العهد لم أجد في عهد الأمير المؤمن لم أجد قرأت العهد من أول إلى آخره احتمالا اختلاف النسخ و هاد العباره مضافن الى مصادر اصحابنا حتی فی کتاب الاحکام یحیی بن الحسین ینسبه الى امیر المؤمنین. و طبعا کتاب یحیی بن الحسین رو لا نؤمن به، لكن علاین اقدم من کتاب تحف العقود، حالا تقریبا سند 280-270. فی هاد الكتاب یقول و قال امیر المؤمنین ان الامام ان یخطئ فی العفو افضل له احسن له من ان یخطئ، خیر له ان یخطئ فی العقود. موجود فی ذاک الكتاب الموجود، یعنی فی مصادر قدیم نسبت الى امیر المؤمنین، فی الاحد انا لم اجد والعلم عند الله سبحانه. هذه قدیمه
جانب
من
باب التاكيد على
الاحتياط. ها، و هذا ثم اذا تبين كما فهم الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى، فهم انه اذا الحد لم يثبت انه حرام ارتكب حراما لا يجري عليه الحد، لا انه هو بنفسه يوجد شبهه، فرق بينهما. يعني الشيخ الصدوق لما تمسك بهذا الحديث قال ان المرء قالت ان الرجل استكرهني فدرى امير المؤمنين عنها الحد وقال ان الحدود تدرى بالشبهه، ادرى الحدود بالشبهه، المتن الموجود هكذا، وقال امير المؤمنين ادرى الحدود بالشبهه. هذا مطلب لا باس به، هذا صحيح حتى بالقاعده، لا نحتاج الى دليل. اما انه بعد ان ثبت الحد وبعد ان ثبت بحجه شرعيه يحاول ان يبرر له مبرر، ها هذا محل الكلام. هذا محل الكلام، صار واضح الفرق بينهما. ادرا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، هذا محل الكلام. على اي هذا كله المقام الاول، قلنا نشبع الكلام في هذا الوجه لانه هذه المساله مهمه. قلنا في هذا المجال نتكلم في مبحثين، المبحث الاول في اصل الكبرى، هذه العباره ادرا الحدود بالشبهات، ادرا الحدود عن المسلمين، ما شابه ذلك من هذه العبارة. المبحث الثاني وتبين أنه هذه الكبريات لم تثبت في شيء منها إسنادا إلى رسول الله وإلى أهل البيت. نعم شهر هذا المطلب فيما بعد ونذكر لعله له وجه اجتماعي في ذلك. و اما في مقام التطبيقات، نسب في كتب السنة إلى عدة من الصحابة كانوا يحاولون تعفيل الحد بإيجاد الشبهة، هذا جعلناه المقام الثاني، البحث الثاني في هذا المجال. الأول ما يروى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى ماعز الذي رجمه فيما بعد فسأله رسول الله لعلك قبلت لعلك فلان ولعلك بلي، ف الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يلقنه لعلك قبض لعلك اشتبه لعله كان بالمنام لعله كذا. يقولون أن الرسول كان يحاول أن يدرى عنه الحد، تمسكوا به التطبيقات. بالنسبة إلى قضية ماعز لا إشكال في أنه قضية غير عادية، لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في أن الرسول مثلا حاول أن يقر على نفسه أربع مرات، أن الإنسان عادةً يحصل على العلم المرة الأولى فضعها المرة الثانية، ولا إشكال أن الرسول حاول أن يوجد له شبهات، إلا أنها قضية في واقع معينة. استفادة الحكم الشرعي من مثل هذه القضايا متوقفة إما على ظهورات لفظية من رسول الله وإما على بيان ذلك من الأئمة عندنا عليهم السلام. وذن جاء في روايات أصحابنا أن رسول الله سأله أربع مرات لأنه الزنا لا يثبت إلا بالإقرار بأربع مرات، هكذا جاء فيه. فهذا المقدار نقبل به، هذا المقدار مسلم، و أما جميع الخصوصيات الأخرى أيضا نقبل بها مو معلوم. خصوصا جاء في جملة من مصادر العامة عندنا لم يذكر هذا الشيء على ما ببالي حاليا، أن ماعز كان معروف أن في عقله خلل، يعني خف في عقله، فلذا كان رسول الله يؤكد عليه، بل في بعض رواياته روايات العامة إن رسول الله بعث إلى عشيرته وسأل عن هل هو عاقل هل هو خفيف هل هو يفهم، ويقال أنه معلي سابقا أصابته شجة بعد كسر في رأسه، فكان في كلامه خلل، ولذا احتمل بعضهم أنه في باب الزنا لا يحتاج إلى الإقرار أربع مرات، خصوص ماعز يحتاج إلى أربع مرات، و تفصیل هذا البحث و انه يحتاج الى اربع مرات ام لا يحتاج الى بحث حدود في باب الزنا الان ليس غرضنا الدخول فيه. فلعل قول النبي له لعلك قبل لعلك لمس لعلك کذا لخصوصیت فی ما از و الا بلی مو معلوم الان مو معلوم
یعنی عن رسول الله امرأة جاءت قلب تسدنی فترا
خطا مخاید لا امیرون عن رسول الله فقط من رواه یعنی به نسبه لا قضیت ماعز ها کده نه همفیه کلامون عن امرأة اخرى اجرا علیه لحد رسول الله حد درج و اصولا حتی ان جمله من یسمى بالمسلمه لو نحن لا نعتقد هم مسلمين الخوارج ينكرون الرجم مثلا لا يؤمنون بقضيه المواعظ معنى قضيه المواعظ اجماعيه سنه وشيعه بما ان الرجم غير مذكور في الكتاب الكريم اصلا لم يؤمن طائفه منهم بالرجم قالوا فقد الحد بالجهل ليس فيه مجال للرجم ليس غرضي في الدخول في هذه الامور فغرضي في كتاب نسب الرايه الجزء الرابع صفحه 76 فما بعد عنوان بحث ها کذا کان ان الرسول لقن الدرع للشخص المرتكب للحد و كذلك اصحابه الدرع الذي به اصطلاح رسول الله صلوات الله السلام علیه نقل عن اولا حدیث ماعز تقدم الكلام نعم جاء في كتاب ابو داود النسائي الى اسناد الى ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه واله اتي بلص اي سارق قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع هو اعترف على نفسه انه سارق لكن متاع لم يكن معه فقال له رسول الله ما اخالك سرقت طبعا الهمزه في باب الفعل مضارع مفتوح ما اذهب اذهب لكن في خصوص خاله خاله الهمز مكسوره صحيح ما اخالك ما اخالك ما اخالك یعنی ما اتصور که ما اظن که ما اخالك سرقت فیقولون ما انه اعترف على نفسه و انه سارق رسول لقنه و انه ما اتصور می که سرقت فقال بلا قال فعاد علیه مرتين او ثلاثه فامر به فقطع استفادوا و انه من جمله شؤون الامام خب هذا ما تصور دليلون لأنه الرجل اعترف بالسرقة والمال لا يوجد عنده لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لعلك مشتبه في هذا الشيء ما سرقت مثلا قال لا قطعا سرقت سوف أكلته وصرفته فحين من بعد أن سجل على نفسه أجرى عليه الحد هذا أولا وثانيا المعروف المشهور عند فقهائنا قدس الله أسرارهم في باب الإقرار في السرقة يحتاج إلى مرتين المعروف هكذا السارق اذا اعترف على بنفسه بالسرق مرة واحدة لا يقتل مرة ثانية نعم ذهب الأستاذ قدس الله سره إلى أنه يكفي المرة واحدة في مبادئ تكملة المنهاج وهناك شرحنا الرواية الصحيحة التي استند إليها الأستاذ وبينا حال تلك الرواية بمناسبة في بحث بصفة تعارض ذكرنا أن الرواية نسخها مختلفة و الاعتماد على تلك الرواية في وقت الصعوبة والإشكال والصحيح ما ذهب إليه المشهور على أين هذا بالإضافة إلى أن هذا الحديث عندهم سنده ضعيفون بلي نعم محل كلام يعني هذا السند الأول ورواية عن أبي هريرة أن النبي أتي بسارق سرق شمل فقال عليه السلام ما إخاله سرق يعني غرض النبي أنه لعله اشتبه أخر فقال السارق بلا يا رسول الله سرقته يعني بلا يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه و هذا قالوا صحيح به السلام و طرق اخرى لا اريد الان بعد الدخول لعل هذا بكثرة طرقه انسان قد يؤمن و اما من الصحابة ان ابي بكر قال كنت عند النبي جالسا فجاء ماعز الى اخره قضية ماعز رواية اخرى عن عمر قال اتي عمر بن الخطاب عن اكرمه قال اتي عمر بن الخطاب بلی برجل فقال له اسرقت فقال لا فتركه یعنی بوجود قال لا تركه و روا ابن ابي شيبه بلی عن اكرمه قال اتي عمر بسارق قد اعترف فقال عمر اني لا ارى يد رجل ما هي بيد سارق یعنی بعد ان اعترف ان سارق عمر قال هذا اليد ليس يد ساره فقال الرجل والله ما انا بساره فارسله عمر ولم يقطعه یعنی لقنه هو شبهتا هذا ليس من جهة التلقين اقر مرتا واحده. خب من جملة الامور في باب السرقه لابد من الاقرار مرتين. فسأله بالفعل انه قلنا ان السرق بمجرد ان يؤتى بشخص يقال سرق او هو شهد بالسرق لا قبل لا يقطع يلاحظ المقدار الذي سرق ربع دينار اقل من ربع دينار اكثر كان في حفظ لم يكن في حفظ كان مضطرا لم يكن ما شاء الله عده شهود قرائن موجوده. هذا ليس دليلا على انه ثبت باقراره انه سارق جزما ولم يقطع. بل والعكس فيه. واما حديث امير المؤمنين سلام الله عليه جاء في كتاب احمد والبيهقي قال جيء بشراخ همس شرحنا في بعض الوجوه هذه المرأة اسمها مختلف امرأة من همدان في بعض النسخ شراخ شراخ سراغ سراغ شراغ سراغ معدی الهمدانیه علاین یقال ان علی بن ابی طالب صلوات الله سلامه علیه هذه المرأة الهمدانیه جمع علیها الحدین جلدها یوم الخمیس و رجمها یوم الجمعه. طبعا من حين ما فعل امیون هذا الفعل صار محل اشكال فصار اعتراضات علیه بانه کیف یجمع بین الحدین على ان كان محسنا يرجم ان كان غير محسن فغير محسن فهو باصطلاح يجلد. كيف جمع بين الحدين والاصحاب وجوه وتفاصيل في الجواب عن ذلك ذكرنا مفصلا وخصوصا من الامور التي اعترض بها العامة على امير المؤمنين انه جمع بين الحدين بين الرجم وبين الجلد. وذكرنا ان من اصحابنا يونس بن عبد الرحمن رحمه الله الذي كان به اصطلاح يفند الروايات و يعرض الروايات على الكتاب والسنة كان ينكر هذا الشيء عجيب من العجيب اول مرة و يروي رواية هو عن الصادق عليه السلام ان هذا لم يكن في زمانه ان علي ما فعل هذا هكذا روى يونس منفردا. لكن بما ان يونس مظلوم من اول امره اول من اعترض عليه الشيخ الطوسي قال غلط يونس في هذا الفهم يعني ان هذا ليس الانصاف ان ما فهمه يونس في غاية الجودة يعني يونس بن عبد الرحمن حاول في هذه الرواية والتفصيل في بحث الحدود مفصلا تعرضنا لحد الزنا قبل سنوات 12 سنة 14 سنة المجال لا يسع لإعادة الكلام. قلنا انصافا ما افاده يونس رحمه الله في غاية المتانة وانصافا هو يدافع عن بصلاح قداسة امير المؤمنين. و هذه الرواية رواية شراغة أو شراغة أو أي شيء إن كان اسمها حتى عندنا بسند صحيح موجود لا يتصور ولكن انصاف النفس من هذه الرواية شيء إلى الآن. على أن قال لها علي عليه السلام لعل رجلا وقع عليك بأنت نعم قالت لا قال لعله استكرهك قال لا يلقنها لعلها تقول نعم فقالت لا إلا أن أجرى عليه الحد. طبعا هذا بما أنها يعتبر في الحاكم أن يتأكد من صدور العمل المحرم من يعني ليس الموضوع هو الجماع فقط الموضوع الإسيان. فإذا كان استكراهون إذا كان النوم إذا طاع إسيان لا يتحقق. نحن ذكرنا في حديث الرفع أن مفاد حديث الرفع على تقدير صحة الإسنان أصلا شيء من الأحكام الجزائية في هذه الحالات الست لا يوجد رفع عن أمتي كذا وكذا لأن الحد الحكم الجزائي الحد السجن التغريب ليس موضوعه مخالفة الحكم موضوعها العصيان. الإنسان إذا خالف القانون لكن في الواحد ما أخذ مسدس على رأسه بالإجبار يسمى أنه خالف النظام لكن لا يقال عصى النظام عصيان لم يتحق. فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسهو ما أكره عليه وما أبتره إليه وما مثل آخره و ما شنو البلجه. مراد الامام على تقدیر صحت الروایه فی هذه الحالات العصیان لا یوجد و نحن قلنا ان موضوع الحکم الجزائی لیس ارتکاب هذا العمل یعنی من شرب المسکر یحد لا لیس کذلک من عصا به شرب المسکر فاذا اجبر على شرب المسکر لا یحد بالکراه بالجن ما کانی علم هذا مسکر حسب ولا خله شرب او تبعی خبره خب لا یحد. اذا كان في شيء من هذه الحالات الجهل والكراهه الاحكام الجزائيه لا تترتب. وذكرنا ان حديث الرفع على تقدير صحه الاسناد عباره اخرى عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا يعني المؤاخذه ترفعنا العقوبة ترفع عنا في حالة النسيان وفي حالة الجهل وإلى آخره من الحالات الموجودة والتفصيل في محله لا يسع المجال لإعادة البحث. وكيف ما كان فمراد أمير المؤمنين إثبات أنها عاصية لله، لعل في المنام رأيت، لعل رجل مثلا استكرهك على هذا، لعل لعل لعل، ليس العنوان عنوان الزنا، عنوان الجماع. فإلقاء الشبه ليس من جهد إلقاء الشبه، مو أنه ثبت الزنا عنده فأراد دفعه بالشبه، أراد التأكد من تحقق الإصيان. صحيح الجماع واقع، لكن الجماع ليس موضوع عن الحد، نفس الجماع بما هو جماع ليس موضوع عن الحد، الموضوع الحد الزنا، يعني إصيان الله سبحانه وتعالى. فأراد أمير المؤمنين بهذا السؤال التأكد من صحة من تحقق الإصيان، هي عاصية يجري عليه الحد. ممكنه بل فلذا امير المؤمنين بلي. قال هذا حديث، حديث اخر قال رأيت عليا اتي برجل قيل انه سرق، سرق جملا، فقال له ما اراك سرقت؟ قال بلى. قال فلعله شبه عليك، صبت مالك مثلا اخذت الجمل. قال بل سرقت. قال يا قنبر اذهب به فأوقد النار ودع الجزاء وشد يده وشد يده حتى أجي. فلما جاء إليه قال له أسرق؟ قال لا فتركه. انصافا اذا صح هذا الحديث ادرأوا الحدود بالشبهة صحيح انصافا.
علق بالنار، النار ما لها،
يعني رأى شو اسمه النار باعتبار الحديد لأنه يقطع اليد. انصافا هذا من جهد قطع اليد. ثم في روايات أخرى أن أمير المؤمنين كان يأتي بإصابة بدهن بسمن بإصلاة ويغلى بالنار بمجرد القتل حتى شو اسمه يقطع الدم بإصلاة. هذا كان متعارف. الآن كيف ما كان إنصافا إذا صحت هذه الرواية وسندها الآن محل إشكال عندنا ليس من طرقنا إنصافا، بل روى أبو يعلى الموصلي أبو عبيد الله بن عمر وثمان بن عمر شيخ من أهل الكوفة يقال له أبو محيات التيمي حدثنا أبو مطى بعيد إنصافا إثبات حكم الله سبحانه وتعالى، يعني بعبارة أخرى لما رأى الجزاء، لما رأى الحكم، لما رأى مشكلة القاس والجزار والسيف كذا رجع عن إقراره. إنصافا إذا صحت هذه الرواية من المصادق البارزة لدرء الحدود على المسلمين ما استطاع الحاكم إنصافا. فتركه علي بعد أن أقر على نفسه مرتين صافا في غاية الصعوبة المشكلة. إثبات الحكم الشرعي بهذا المقدار صعب. وصلى الله عليه وسلم.